بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا نزال في تفسير قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين: لما ذكر تعالى ذم المشركين على ما حرموا من الحلال ونسبوه إلى الله، وأبطل قولهم، أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما حرمه الله عليهم، ليعلموا أن ما عدا ذلك حلال. من نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل، لأن التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، أي محرما أكله، بقطع النظر عن تحريم الانتفاع بغير الأكل وعدمه، لكن يحرم أكله ويجوز الانتفاع بغير الأكل. الميت يحرم أكلها ويجوز الانتفاع بجلدها وبعظمها، وذلك بعد دبغ الجلد ينتفع به، وهكذا الشحم تطل به السفن، يدهن به الجلود. قال: إلا أن يكون ميتة، والميتة ما مات بغير زكاة شرعية، أي ما تحت فأنفه، فإن ذلك لا يحل، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أي الدم المسفوح، يقيد بهذه الآية، أو دما مسفوحا، وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها، فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن، فإذا خرج من البدن سال الضرر بأكل اللحم. أو دما مسفوحا، المسفوح أي الساهل السائل الذي يراق، فيحرم وأكله. وهكذا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدم كما في حديث أبي جحيفة، وهو نجس، أي الدم المسفوح، وقد نقل الإجماع غير واحد على ذلك. قال: ومفهوم هذا اللفظ أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح أنه حلال طاهر، لأنه يسير، وهذا مما يعفى عنه ولا يمكن التخلص منه. ويستثنى أيضا من الدم المسفوح كما ذكرنا أمس الكبد والطحال، وجاء في حديث ابن عمر وحل لنا ميتتان الكبد والطحال وهكذا دم الشهيد وإن كان مسروحا إلا أنه أو إلا أن قد جاءت آثار أنهم كانوا يصلون بدمائهم وهكذا دم من ما ليس له نفس سائلة كدم الذباب والبعوض والبق نحو ذلك. قال أو لحم خنزير فإنه رجس, أي هذا من ضمن المحرمات ومما يدل على نجاسته من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده على لحم خنزير ودمه, فهو محرم أكله وهو نجس على قول أكثر العلماء ولا يجوز تربيته ومن باب أولى أكله. وعيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويدع الجزية ويفيض المال, فما أمر بقتله لا يجوز تربيته وهكذا أكلهم باب أولى. وهذا فيه رد على النصارى الذين يزعمون أنهم أتباع المسيح وأنهم يعظمونه وقد أمر بقتله وهذا الذي يفعله وهم يربون الخنازير ويأكلونها. قال أو لحم خنزير فإنه رجس, أي فإن هذه الأشياء الثلاثة رجس, أي خبث نجس مضر حرمه الله لطفا بكم ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث. وقد اختلف في عود الضمير في قوله فإنه رجس, منهم من قال يعود إلى ما تقدم ذكره وهو الأقرب, ومنهم من قال يعود إلى أقرب مذكور وهو الخنزير. والميتة جاءت الأدلة في بيان حرمتها ونجاستها, وهكذا الدم المسفوح نقل الإجماع على نجاسته, والخنزير نجس على قول أكثر العلماء. وقوله أو إلا أن يكون فسقا أهل لغير الله به, وقوله فسقا معطوف على ميتة, إلا أن يكون ميتة وما بعدها أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس, أو فسقا أو يكون فسقا أهل لغير الله به, هذا ضمن المحرمات. أو فسقا أي خرج, أو فسقا أي خرج من فعله عن الطاعة بسبب أكله لهذا المحرم وهو ما أهل به لغير الله وذكر عليه اسم غير الله في حال الذبح. قال أي إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله من الأوثان والآلهة التي يعبدها المشركون, أي أن هذا فسق, فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. ومع هذا فهذه الأشياء والمحرمات من اضطر إليها, أي حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منها بأن لم يكن عنده شيء وخاف على نفسه التلف, أي يجوز أكل شيء منها مما تندفع به الضرورة, غير باغ ولا عاد, أي غير باغ أي مريد لأكلها أي مشتهي لها, ولا عاد أي ولا متعد أي متجاوز للحد بأن يأكل زيادة عن حاجته, وإنما يقتصر على ما تندفع به الضرورة. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم, أي فالله قد سامح من كان بهذه الحال, فإن ربك غفور رحيم أي يغفر له فعله وقد أباح له من هذه الميتات ما تنتفع به ضرورته، كما قال الله قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أي فالله قد سامح من كان بهذه الحال، وهذا من رحمته لعبده بأن أباح له ما تنتفع به الضرورة من هذه المحرمات. قال: واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعم إلا أن يكون ميتة إلى آخرها في هذا الحصر المذكور في هذه الآية، مع أن ثم محرمات لم تذكر فيها كالسباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك، وقد جاء تحريم ذلك في السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال: ونحو ذلك. فقال بعضهم: إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فيها، فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها، فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك، لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذلك الوقت. وقال بعضهم: إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات، بعضها صريحة وبعضها يؤخذ من المعنى وعموم العلة، فإن قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزير أو الأخير منها يحل به لغير الله أو الأخير منها فقط أو الأخير منها فقط فإنه ريس الخنزير أو الأخير منها فقط فإنه ريس، أي أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. وصف شامل لكل محرم، فإن المحرمات كلها رجس وخبث، وهي من الخبائث المستقذرة التي حرمها الله على عباده صيانة لهم وتكريمة عن مباشرة الخبيث الرجس، ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من السنة، فإنها تفسر القرآن وتبين المقصود منه. والظاهر الأول أقرب، لأن من المحرمات ما ليس نجسا وإن كانت النجاسة معنوية كالخمر طاهر على الصحيح مع حرمته، والنجاسة فيه معنوية، والمحرمات كثيرة. قال: فإذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكر، والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله، دل ذلك على أن المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله متقولون عليه ما لم يقل. وفي هذه الآية احتمال قوي، لولا أن الله ذكر فيها الخنزير، وهو أن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدمة في تحريمهم لما أحله الله، وخوضهم بذلك بحسب ما سولت لهم أنفسهم، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة، كان كونهم حرموا بعضا منها، مع أنه من الحلال الزلال، وليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية، الميتة منها، وما أهل لغير الله به، أي قصد بها غير الله وذكر اسم الله غير اسم الله عليه، وما سوى ذلك فحلال. ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال، أن بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام، وأنه نوع من أنواع الغنم، كما قد يتوهمه جهلة النصارى وأشباههم فينمونها كما ينمون المواشي ويستحلونها ولا يفرقون بينها وبين الأنعام بل لخبث معتقدهم يفضلونه عن الأغنام الخنزير هذا بعضهم يفضل عن الأغنام مع خبثه ونجاسته وضرره أي فذكره الله حتى لا يتوهم أنه ضمن بهيمة الأنعام وأنه محر وأنه حلال كبهيمة الأنعام فذكره مبينا نجاسته وخبثه. قال فهذا المحرم على هذه الأمة كلها من باب التنزيه لهم والصيانة ما يضرهم وما حرم الله شيئا إلا لما فيه من الضرر. قال وأما ما حرم على أهل الكتاب فبعضه طيب ولكنه حرم عليهم عقوبة لهم ولهذا قال وعلى الذين هادوا أي اليهود حرمنا كل ذي ظفر وذلك كالإبل وما أشبهها أي مما ليس له يعني ظهر المشقوق كالإبل والنعام ليس له أصابع مفرقة مشقوقة نعم أو أكل ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام يقولون هذا حرمه الله عليهم بسبب بغيهم وظلمهم. قال وذلك كالإبل وما أشبهها وحرمنا عليهم من البقر والغنم بعض أجزائها وهو شحومها وليس المحرم جميع الشحوم منها بل شحم الألية والثرب ولهذا استثنى الشحم الحلال من ذلك ومنهم من يذكر الألية ضمن المباح قالوا لأن هذا الشحم اختلط بعظم الألية فيها عظم والشحم حول هذا العظم بعضهم يذكر هذا لكن أكثر ما في الألية بعيد عن العظم والثرب هذا. قال ولهذا استثنى الشحم الحلال من ذلك فقال إلا ما حملت ظهورهما ظهور البقر والغنم أو الحوايا أي الشحم المخالط للأمعاء أي الشحم المخالط للأمعاء وقيل لها حوايا لأنها احتوت على الفضلات وهناك قول أعم من هذا أو الحوايا لأنها محتوية بمعنى ملتفة يعني ملتفة كالحلقة المحتوية شملت الأباعر وأصابع اللبن كأنهم يعبرون عنها عن الأمعاء الدقيقة وغير ذلك لأن البطن احتوت على أشياء منها الأباعر وهذه أصابع اللبن وأنواع الأمعاء فقيل لها حوايا إما أنها احتوت على الفضلات أو أنها حوت محتوية بمعنى ملتفة كالحلقة احتملت احتوت أشياء في البطن معلومة فما كان من الشحم في هذا المكان فهو من الشحم المباح لهم أو ما اختلط بعظم أي الشحم المختلط بعظم فهذا مما أباحه الله لهم ما كان على الظهور والجنوب الغنم والبقر أو اشتملت على الحوايا أو ما اختلط بعظم وما عدا ذلك إما من الشحم الخالص حرمه عليهم لما عندهم من البغي والظلم. قال التحريم على أو مختلط بعظم ذلك التحريم على اليهود جزيناهم ببغيهم أي ظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق عباده أي بسبب بغيهم وظلمهم فحرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم ونكالا. ويستفد أن شحوم بهيمة الأنعام من النعم وهو من الغذاء، لكن آكل ذلك يحتاج أن يتحرك حتى تحترق هذه الشحوم ولا يتضرر بتراكمها. ومنهم يذكر أن الضرر في الدهون النباتية الحيوانية، ويذكر بعض الأطباء أن الشحم الذي يحتوي عليه السنام أنه لا ضرر فيه، يعني لا يحتوي على مادة الكوليسترول هذه، كل ما شئت منه. وبعضهم يتوسع أيضا كل هذه الشحوم الحيوانية لا ضرر فيها، والحركة فيها بركة كما يقال، يدفع الله بها أمراضا وعللا، وهي من أسباب النشاط والعافية. وقديما كانوا يمشون كثيرا في الغزوات، كانوا يقطعون فيها المسافات، وكثير منهم يمشي على قدميه فيها، والحاج والعمرة كانوا يمشون على أقدامهم، وبعضهم يتخذ رواحل، فرجالا وركبانا يمشون. وهكذا قال جابر بن عبد الله: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عياء، أي بسبب كثرة المشي في الحج وفي العمرة، فوجدوا تعبا كما جاء مبينا في بعض طرق الحديث. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالنسلان، أي شدة السير. قال: فانتسلنا فوجدناه أخف علينا. الإنسان إذا اعتاد المشي يستريح به ويذهب عنه الإعياء والتعب، وتحترق الدهون بسبب ذلك، ويجد العافية والصحة. أما كثرة الجلوس هذا من أسباب الأمراض وكثرة العلل، كثرة الجلوس والركود هذا. قال: ذلك جزيناهم ببغيهم. قال: أي ظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق عباده، فحرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم ونكالا. وقوله: وإنا لصادقون، أي في كل ما نقول ونفعل ونحكم به، ومن أصدق من الله حديثا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.